وفعلا بدأ هؤلاء القادة يراسلون الحكام، لكن لا توجد استجابة كافية. عندها تحرك سير بن بكر قائد جيش يوسف بن تاشفين في عام 484 هجرية متجها إلى قرطبة. قرطبة من أهم مدن الجنوب، وهي تتبع إشبيلية، أهم دويلة من دويلات الطوائف. إشبيلية يحكمها المعتمد بن عباد، قرطبة يحكمها الفتح ابن معتمد بن عباد. والمعتمد بن عباد قد شارك يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة وانضم إليه. فما هو موقف هؤلاء الآن؟ الذي حدث أن العز بالإثم والطمع في الملك منعهم من الانضمام إلى المرابطين، ورفض الفتح ابن المعتمد حاكم قرطبة أن يسلم قرطبة، فأصر سير بن بكر قائد المرابطين في الأندلس على تسليمها، وأصر الفتح ابن المعتمد، وبدأ القتال بين الجيشين، وهزم الفتح وقتل، وفر أنصاره، ولجأت زوجته زائدة إلى ملك قشتال النصراني. فانظروا وتأملوا كيف يعاندون المسلمين ويلجؤون إلى النصارى. وانضمت الآن قرطبة إلى المرابطين. ثم تلا ذلك أن تحرك سير ابن بكر نحو إشبيلية، أهم دولة من دول الطوائف. فهنا ألفونسو شعر بالخطر، إذا وقعت إشبيلية سيتقوى المرابطون بطريقة غير عادية، وسيهددونه تهديد غير عادي. صحيح القتال الآن بين المسلمين بعضهم ببعض، لكن هؤلاء المرابطين خطر غير عادي، ويجب إيقافه قبل أن يأخذ إشبيلية، لأن إشبيلية أكبر دويلة من دويلات الطوائف، وفيها الغنى والمال، سيعطي قوة غير عادية للمرابطين. ففورا حرك ألفونسو السادس جيشا ليمنع المرابطين من احتلال إشبيلية. انظر وتأمل. وفعلا تحرك هذا الجيش بقيادة واحد من أكبر قادة النصارى التابعين لألفونسو، واسمه البرهانش، فقاد الحملة من عدة آلاف من النصارى، وكانت معركة عظيمة بين جيش المرابطين بقيادة سير بن بكر وجيش النصارى بقيادة البرهانش في معركة عنيفة شمال إشبيلية، وانتصر المرابطون بفضل الله، وهزم النصارى، وجرح البرهانش بجروح ثخينة، وصار الأمر الآن ممهدا لسقوط إشبيلية. انتشر الخبر أن المرابطين هزموا جيش ألفونسو، فعندها تحركت دويلة دانية والجزائر الشرقية جزر البليار، وأعلنت استسلامها للمرابطين وانضمامها إليهم. وتقدم سير بن بكر نحو إشبيلية، أعظم دويلات الطوائف. هنا المعتمد بن عباد بدأ يفكر، هل يستسلم للمرابطين ويذهب ملكه، أم يصمد ويحدث القتال بين المسلمين؟ لكن الشيطان في النهاية تغلب، وطمع في الدنيا، وأصر على عدم تسليم إشبيلية، وبدأ يحاول تحريك الناس معه لمقاومة المرابطين، لكن الشعب رفض، الشعب أبى هذه الخيانة، وسئم ومل من كل هذه الصراعات، ورفض الشعب أن ينضم لجيش المعتمد، وأسقط في يد المعتمد، شعبه يرفض طاعته. وإذا الشعب أراد شيئا لا بد للحاكم أن يستسلم، فاضطر المعتمد للاستسلام في رجب 484 هجرية، وسقطت الآن إشبيلية بعد قرطبة، غير استسلام دانية وغرناطة، كل هذه المدن الآن مدن الجنوب كلها صارت بيد المرابطين، وتوحد جنوب الأندلس تحت قيادة المرابطين. ولم ينسى المرابطون موقف المعتمد، هذا الموقف المتخاذل، فصدر سير بن بكر بطرد المعتمد بن عباد من كل الأندلس جزاء له لموقفه الدليل، وأمر بمصادرة جميع أمواله، أموال جمعها بالظلم، فعندها تحرك المعتمد تحت الأغلال وبالأسر، وطرد المعتمد أعظم حكام دول الطوائف، صاحب المكان الشهير وصاحب البلاط العظيم الذي يجتمع فيه الشعراء والأدباء والمغنين، صاحب العز والفخر والغنى، يؤخذ ذليل حقير نحو المغرب جزاء خيانته وتخاذله وذله وعناده، وليس معه شيء، ويؤخذ إلى المغرب. وعندها يأمر يوسف ابن تاشفين أن يطلق سراحه ولا ترجع إليه أمواله، ويعيش فقير يستجدي الناس في المغرب، ويظل على هذا الحال إلى عام 488 هجرية. بعد ذلك بأربع سنوات يموت المعتمد ابن عباد في المغرب فقير ليس معه شيء ولا يعرفه أحد، توفي في مكان لا يعرفه أحد، حتى قال الناس الصلاة على الغريب، غريب ما يعرف أحد، وصلى عليه ثلاثة رجال فقط. فانظروا العبرة من الله سبحانه وتعالى. ثم قبل أن يدفن عرفه واحد، قال هذا حاكم إشبيلية، هذا المعتمد ابن عباد. فانتشرت القصة لتكون عبرة كيف الله سبحانه وتعالى يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. كان بيده فرصة أن ينضم للمرابطين، يتوحد معهم ويعز الإسلام والمسلمين، ويكون له شأن ومكانة، ولو فعل ذلك لأبقوه حاكما على أشبيليا، لكن الطمع والشهوة والدنيا غلبته وجعلته يتصرف بهذه الطريقة. فانظر واعتبر أخي المستمع. بوفاة المعتمد انتهت أكبر دويلة من دويلات الطوائف وانضمت إلى المرابطين، وبقيت بعض دويلات الطوائف، لكن يعتبر أمر الطوائف قد انتهى بوفاة المعتمد بن عباد ودخول المرابطين بالقوة وتوحيد الأندلس بالقوة. وقبل أن نستأنف الحديث عما فعله المرابطون، دعونا نقف وقفة على دويلات الطوائف. دويلات الطوائف نعم كانت تحكم بالإسلام، لكن كانت متفرقة متمزقة. نعم كان شرع الله يطبق، لكنهم كانوا همهم أنفسهم، يطمعون في الدنيا، وإذا صار الصراع على الدنيا هو هم المسلم، الله سبحانه وتعالى لا يبارك في جهده ولا في وقته. والنتيجة التي حدثت أن هذا التفرق وهذا التمزق وهذا الانحلال أدى إلى ضياع الأندلس. فبعدما كانت كل الأندلس تقريبا في يد المسلمين، صار الآن الثلث الشمالي كله رجع إلى النصارى، وليس هذا فقط، بل استطاع النصارى أن يأخذوا وسط الأندلس ويأخذوا واحدة من أمنع مدن المسلمين، طليطلة. يقول المؤرخون عن هذه الفترة، يقول أحد كبار المؤرخين ابن الكردبوس، ضاعت الأندلس في فترة دويلات الطوائف حين زالت من النفوس الأنفة الإسلامية. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أننا قد نكون كثيرين وقد نكون لنا دول وحكام وغيرها، لكننا إذا لم نتمسك بدين الله عز وجل ضعفنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم كان هناك من حكام الطوائف من هو صالح، كان هناك من حكام الطوائف من أراد أن يوقف هذا الضعف، لكن الشر عم، والله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم كان هناك من العلماء من ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لم يستجب هؤلاء وظلوا على منكرهم، وهذا سبب ضياع الأندلس في تلك الفترة. وإلى هذه المعاني أشار العلماء الكبار الذين عاصروا تلك الفترة، كالإمام الجليل ابن حزم، والإمام المؤرخ ابن حيان، والإمام ابن بسام. ولو نظرت في التاريخ لوجدت تناسبا طرديا مستمرا بين التمسك بالإسلام وبين ازدهار الحياة في المجتمع المسلم وثمار الحضارة. إذا تمسكنا بالإسلام التمسك الحق وصار الآخرة هي همنا ونزعنا من نفوسنا الغل والحقد، أذهبنا الأطماع، عندها ليس فقط يأتينا النصر وإنما تأتينا البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تأتي البركات، لكن هؤلاء حكام الطوائف ضيعوا هذه البركات وضيعوا معهم البلاد وأهل هذه البلاد. لكن الخير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وفي أمتي، فما زال الخير في هذه الأمة. ولذلك لما جاءت جماعة المرابطين الذين كانوا يحكمون بالحكم الشرعي وكانوا يحكمون بما أنزل الله تعالى متمسكين بالإسلام الحنيف، وجاءوا مجاهدين يطلبون النصر من الله سبحانه وتعالى، حتى انهم لما انتصروا في الزلاقة تركوا الأندلس لأهلها، ما حاولوا السيطرة عليها، ما جاءوا لأجل ملك وإنما جاءوا لحماية الإسلام. فهؤلاء بارك الله سبحانه وتعالى في جهودهم واستطاعوا إرجاع معظم الذي ضاع من بلاد المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لما ضاع هؤلاء الله سبحانه وتعالى أبدلنا بخير منهم، أبدلنا خيرا من حكام الطوائف بالمرابطين. يقول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فجاء هؤلاء المرابطون بقيادة العالم الجليل والعابد العظيم والمجاهد المغوار يوسف ابن تاشفين، الذي كان في ذلك الوقت عمره يفوق 80 سنة، لكنه ما زال يركب فرسه يقاتل في سبيل الله. واستطاع هؤلاء المرابطين أن يفتحوا الفتوح وأن يجمعوا الأندلس، وكانت بدايتهم في الجنوب، فاستطاعوا أن يخضعوا مناطق الجنوب، فأخضعوا لهم غرناطة وسقطت قرطبة في أيديهم بالقوة بعد مقاومة المعتمد بن عباد. ثم استطاعوا أن يفتحوا أشبيليا سلما لما رفض أهلها إطاعة المعتمد وأرادوا الوحدة، وفي نفس هذا العام دانت لهم مدينة دانية والجزائر الشرقية، وصار الجنوب كله في يد المرابطين وباقي الأندلس ما زال بيد حكام الطوائف. فلننظر ماذا حدث. في عام 485 هجرية بولنسيا، وهي من أهم مدن الأندلس، بولنسيا هذه كان يحكمها واحد من حكام الطوائف من ملوك الطوائف، هو القادر بالله، من أكثر حكام الطوائف سوءا، خائن مجرم، أعطى طليطلة وسلمها لألفونسو، هو الذي سلم طليطلة المدينة المنيعة لألفونسو، فكافأه ألفونسو وجعله حاكما على بولنسيا. لما كان هذا وضعه وبدأ أمر المرابطين يظهر، عندها بدأ القاضي ابن جحاف قاضي بولنسيا، وكان عالما جليلا له مكانته بين الناس، تأمل في الأمر، قال: يحكمنا خائن وعندنا دولة المرابطين دولة إسلام ودولة عدل؟ كلا. فبدأ يراسل المرابطين سرا وأخذوا يعينونه بالسر. القادر أعطى البيعة والولاء للنصارى، وكان يدفع الجزية للنصارى، وكان يتبع حاكم من حكام النصارى تابع لألفونسو، هذا الحاكم اسمه القنبيطور. فالمرابطين لما رأوا الحال هكذا وجدوها فرصة أن يأتيهم السند من داخل بولنسيا، ففعلا بدأوا يراسلوا ابن جحاف القاضي وأعانوه بسرية بمقاتلين وبالأموال، وفعلا ثار القاضي ابن جحاف ومعه الشعب، وفعلا استطاعوا القبض على القادر، قبضوا عليه، انظروا سبحان الله، قبضوا عليه في حمام القصر أجلكم الله، ومعه صندوق من الجواهر والحلي، حتى يعني وهو يريد أن يهرب يريد أن يأخذ بالأموال معه. فأنهوا حكم القادر وتولى القاضي ابن جحاف بولنسيا. لما وصلت الأخبار إلى القنبيطور ضاق بهذا الأمر، كيف تخرج بولنسيا من يده؟ ف فسار رودريغ القنبيطور نحو بولونسيا وضرب عليها حصارا شديدا وأحرق ما حولها، واشتد في حصاره اشتداد بشكل غير عادي. المرابطون لم يستطيعوا الوصول إلى بولونسيا لبعدها عنهم ولانشغالهم بحكام الطوائف الذين يعيقونهم، فاشتد الحصار على بولونسيا وبدأت المفاوضات. واشترط القنبيطور لفك الحصار أن يدفع المسلمون أموالا سنوية، واشترط كذلك أن جميع من جاء من المغرب من المرابطين يخرج، ما يبقى إلا أهل الأندلس، وتم الاتفاق على ذلك. وفعلا خرج 300 فارس من المرابطين وسلمت الأموال لرودريغ القنبيطور حتى يترك بولونسيا، وفعلا ترك بولونسيا. الآن ابن جحاف يريد أن يستغل هذه الفرصة حتى يتقوى ويمهد لدخول المرابطين حتى يحمونه من القنبيطور. فبدأ بهذه الاستعدادات. القنبيطور فكر، قال أنا ماذا فعل؟ سيرجع ينادي المرابطين وعندها ستخرج بولونسيا من يدي. فرجع وحاصر بولونسيا من جديد، واشترط أن ابن جحاف يستسلم ومن معه من قادة بولونسيا ويسلم بولونسيا. فأبى ابن جحاف العالم الجليل رحمه الله، وعرف أن هذا يريد أن يستبيح المدينة، وأخذ يراسل المرابطين ويراسل المستعين بالله حاكم دويلة سرقسطة وكانت قريبة منه، فأبى هذا أن يعينه، ولم يستطع المرابطون كذلك أن يعينوه لانشغالهم بحكام الطوائف. واستمر حصار بولونسيا 20 شهرا، يقول المؤرخون حتى أكل الناس الفيران والكلاب والجياف، وبدأ الناس يهلكون جوعا، وبدأ بعض الجبناء يحاول أن يتسلل ويفر من المدينة، لكن الحصار شديد، فكل من فر أسر. فماذا كان يفعل القنبيطور بهؤلاء الأسرى؟ كان يفقأ أعينهم ويقطع أيديهم وأرجلهم أو يقتلهم، وهذا جزاء الجبناء. وانتشرت الأمراض في بولونسيا واشتد الأمر على الناس، وخلال هالعشرين شهر انتشر أمر رودريغ القنبيطور وصار مشهورا في بلاد النصارى، حتى اخترعوا حوله الأساطير وعدوه من أبطالهم. ثم في 5 جمادى الأولى سنة 487 هجرية تسلمت بولونسيا بعدما أعطى القنبيطور لأهلها الأمان وعدم مسهم أو مس أموالهم أو مس مساجدهم، لكن النتيجة أنهم لما استسلموا نقض كل هذه العقود وكل هذه الوعود، وليس لكافر عهد، وأخذ بالاستيلاء على الدور ومنع حمل السلاح حتى السكين، من وجدت عنده حديدة يقتل، وأخذ بعد ذلك في قتل الشباب، جمع الشباب كل من كان فيه قوة من الشباب قتل، وباقي الشباب نفاهم، وحول المسجد إلى كنيسة، وأخذ ابن حجاف القاضي الجليل فحفر له حفرة في الأرض ووضعه فيها ودفنه فيها إلى منتصفه، ثم جعل حوله النار وأشعله والناس تنظر، والرجل لا يردد سوى لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ومات شهيدا رحمه الله. هكذا سقطت واحدة من أعظم مدن المسلمين في الأندلس، بولونسيا.